لو لزم الحكام ما أمرهم الله به في آدابهم مع محكوميهم ما كانت هناك مظالم، ولو لزم المحكومون الآداب الشرعية ما كانت هناك ثورات ولا انقلابات ولا فتن ولا حروب ولا دمار ولا شيء. إذن فساد العالم سببه قلة الأدب.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
ولا يظن الظان أن لزوم الأدب سيؤدي إلى تسلط الناس عليه وعادية الناس له. لا والله، لو لزمنا الأدب لكانت سعادة، شرح صدر، طمأنينة بال، وسكينة نفس،
والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شكر الله لضيوفنا الكرام، ابتداء من المقدم أخينا أبي الخير علي ابن صالح الحجوري الزعكري حفظه الله وفقه، ثم لأخينا أبي عبد الرحمن عدي بن سنان الحجوري، ثم لأخينا الداعي إلى الله أبي الفداء أحمد الأحمدي، فحياهم الله جميعا وجزاهم الله خير الجزاء. وقد سمعنا ما لو عملنا به نرجو لأنفسنا سعادة الدارين، أولاها الحث على الزيارة في الله وشكر النعم التي أنعم الله بها علينا، وما في ذلك من الخير العظيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والزيارة في الله من أسباب زيادة الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدلالة على الخير وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المنافع، لو لم يكن إلا أنها من أسباب محبة الله للعبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها. الأمر الثاني، سمعنا كلمة لأخينا عدي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث عظيم يجعل الإنسان في قبره بإذن الله عز وجل في خير عظيم. في الوقت الذي تنقطع فيه أعمال بدنه جعل الله عز وجل أجورا تصل إليه وهو في قبره وفي حياته البرزخية، يستطيع أن يقدم لنفسه قبل أن يحول بينه وبين العمل الأجل. وهذا من فضل الله على هذه الأمة وعلى المسلمين. كان ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه يقول: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. فإن المسلم إما أن يكون من المفرطين فتجري أعماله الصالحة عليه حتى ترتفع درجاته، وإما أن يكون من المشمرين فيزداد خيرا إلى خيره ورفعة إلى رفعته. نعم يا عباد الله. ثم سمعنا من أخينا أبي الفداء الداعي إلى الله الخلوق أحمد الأحمدي نصيحة في الأدب. هذه الكلمة صغيرة في مبناها، عظيمة في معناها، وقل أن تجد كتابا إلا وفيه بابا للأدب، بل ألفت مصنفات خاصة به ككتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. ومنه ما تكلم عن الآداب جملة، ومنه ما فصل، فألفت في حقوق الوالدين، في صلة الأرحام، في صدق الحديث، في اجتناب الكذب، في ملازمة العدل، في قضاء الحوائج، في كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان متأدبا بالقرآن، وهو أعظم كتاب يدل على الأدب. قال الله عز وجل في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه العبارة: خلقه القرآن. عبارة تتكون من كلمتين، لكن ما عسى الشارح أن يشرح، وما عسى المتكلم أن يتكلم، وما عسى المصنف أن يقول، فكل ما نرى من الكتب المصنفة تدعو إلى هذه الجملة: خلقه القرآن. في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام، مع القريب والبعيد، والموافق والمخالف، والعدو والصديق هو ممتثل للقرآن الكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. ولا يظن الظان أن لزوم الأدب سيؤدي إلى تسلط الناس عليه وأذية الناس له. لا والله، لو لزمنا الأدب لكانت سعادة، شراح صدر، طمأنينة بال، وسكينة نفس. أدب، كم من الخلافات بين الأزواج، لو لزم الزوج ما شرع الله له ولزمت الزوجة ما شرع الله لها لم تكن هناك خلافات. كم من الخلافات بين الأبناء أيها الآباء إلا ما رحم الله، ولو لزم كل ما شرعه الله عز وجل لم تكن هناك خلافات. لو لزم الحكام ما أمرهم الله به في آدابهم مع محكوميهم ما كانت هناك مظالم، ولو لزم المحكومون الآداب الشرعية ما كانت هناك ثورات ولا انقلابات ولا فتن ولا حروب ولا دمار ولا شيء. إذن فساد العالم سببه قلة الأدب، فساد العالم سببه قلة الأدب. وإلا لو استقام الناس على الأدب الشرعي، الأدب المأخوذ من الكتاب والسنة، لرأيت الناس في شيء لا يتوقع. ولا أدل على ذلك من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون الميتة ويأتون الحرام، وكذلك يقتل القوي الضعيف أو يظلم القوي الضعيف، والحقوق مهدورة. ففي أيام معدودة وإذا بهم في غاية عظيمة. عمر بن الخطاب الذي كان يهابه الناس لما أسلم صار مذللا بالقرآن والسنة، تدمع عينه ويرق قلبه وتسكن جوارحه، وعند موته كان في أخلاقه ما يدل على ذلك. يقول: وددت لو أني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. الذي قال عنه بعضهم كما في بعض السير: لو يسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، لشدة وطأته على المسلمين قبل إسلامه. فلما أسلم كان عزا للإسلام وللمسلمين. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كان شديدا على الكافرين والمنافقين والمعرضين، رحيما بالمؤمنين. قال: لو جاعت عجوز أو نحو هذه العبارة في العراق خشيت أن يسألني الله عنها. هذا عمر الذي مات في أطمار ودخل بيت المقدس في ثوب مرقع، لكنه عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل بسبب ما في قلبه من الخير وحسن الأدب مع المسلمين وغير ذلك. نعم يا عباد الله، هذه أمثلة يسيرة، وقد سمعنا من محاضرنا الشيء الكثير الكثير الذي ينبغي أن نتأسى به، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر 18 نبيا ورسولا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا اقتدينا بهم في كلامهم في اعتقاداتهم في أفعالهم حسن الحال والمآل. وهذه هي دعوة أهل السنة، وإن اختلفنا في التعبير وإن اختلفنا في كيفية الإلقاء وفي كيفية التصنيف والتأليف، إلا أننا ندعو الناس جميعا أن يكونوا مع الله وأن يكونوا في جميع شؤونهم كما أمر الله، كما سمعنا الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلنستغل مثل هذه الاجتماعات لسماع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستغلها أيضا دعوة للذي ما قد جاهد نفسه في حضور مثل هذا المجلس أن يجاهد نفسه، مع أننا بحمد الله كل ليلة في قريب من هذا العدد ينقص قليلا، إلا أننا في خير مع العلم مع التعليم مع الدعوة. ومن فرغ نفسه والله ما ضيع وقتا ولا ضيع مالا ولا ضيع شيئا، بل هو يرفع نفسه في الدرجات العلى بإذن الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومرحبا بكم وأهلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.